أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. العاشرة: لا يجوز استعمال شعر الخنزير كغيره من أجزائه مطلقا، وإن حلت من الميت غيره أو غيره ومثله الكلب. رجاء الالتفات. نجس العين الذي هو الخنزير وكذلك الكلب، كل نجس، ما نقول لا، أما أجزاء ما لا تحله الحياة مستثنات كما هو في الميت المأكولة اللحم، لا، هذا كل نجس. زين، شعر الخنزير يستفيدون من يستمونه، يسوون له حبال وكذا يستخدمونه، ماذا نفعل؟ يقول لا يجوز استعمال شعر الخنزير إلا إذا اضطر يأخذ غير الدسم منه. زين، لو كان دسم يضعه في فخار ويغليه بالنار حتى تذهب الدسوم، ومع ذلك يغسل يده، لاحظ، لا يجوز استعمال شعر الخنزير كغيره من أجزائه، الشعر وغير الشعر ما يجوز استخدام مطلقا، الخنزير ما يستخدم شيء منه، وإن حلت من الميت غيره، يعني الحين الشعر شعر خروف وبر الإبل يجوز استخدامه، لأنه من المستثنات من الذبيحة، ما لا تحله الحياة من مأكل اللحم مستثنى وطاهر. أما بالنسبة للكلب والخنزير، الشعر كذلك ما يجوز. يقول ومثله الكلب، فإن اضطر إلى استعمال شعر الخنزير استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده بعد الاستعمال. زين، كيف يزول الدسوم من الشعر، شعر الخنزير، ويزول عنه الدسم بأن يلقى في فخار ويجعل في النار حتى يذهب دسمه أو دسمه؟ رواه برد الأسكاف عن الصادق عليه السلام. خلينا نقرأها الرواية. شيخ الطوسي بإسناده عن برد الأسكاف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل خراز، لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به. قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه، ثم أعمل به. واضح الآن. وقيل يجوز استعماله مطلقا لإطلاق رواية سليمان الأسكاف، يعني سواء فيه دسومة شعر الخنزير أو ما فيه دسومة شعر الخنزير يجوز استعماله، لكن فيها أنه يغسل يده إذا أراد أن يصلي، والإسكافان مجهولان، فالقول بالجواز مع الضرورة حسن، وبدونها ممتنع لإطلاق تحريم الخنزير الشامل لمحل النزاع على الناس. شعر الخنزير من ضمن شنه؟ لأن من ضمن أجزاءه، كل أجزاء نجسة، فإذا لا يجوز استخدامه. واضح الفكرة؟ نعم، عند الضرورة يجوز. واضح الآن؟ لكن ها، عند الضرورة يجوز، بس لازم تغسل يدك بعد، إيه، لأنه نجس. الحادية عشرة: لا يجوز لأحد الأكل من مال غيره ممن يحترم ماله، وإن كان كافرا أو ناصبيا أو غيره من الفرق، بغير إذنه، لقبح التصرف في مال الغير كذلك، ولأنه أكل مال بالباطل، ولقوله صلى الله عليه وآله: المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لكن هذا الكافر شلون هذا المسلم ذا؟ ها، إلا من بيوت من تضمنته الآية، وهي قوله تعالى: ولا على أنفسكم بلي ولا على أنفسكم، عرفت شلون؟ أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديق قيكم. فيجوز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم وغيبتهم. هل البيوت اللي تدخلها إلا إذا تعلم بالكراهة تجزم؟ يقول: إلا مع علم الكراهة تعلم، مثل هالأيام قد يجي ولد يقول: أروح بيت خالك، من زمان ما شفت خالك، تروح بيت خالك، يعني هالزمان وما يستبعد هالزمان، إيه أقول ربما، يعني
أنه بعضهم يكره يعني يتصرف يجي ولد الأخو ولا ولد الأخت ويتصرف ربما ما يرضون. اللحمة التعامل في هذا الزمان صار إشوي في حساسية غير ذاك الزمان السابق. مثلا قبل 50 سنة أنا أشوف أدخل وأكل من بيت خلاتي وبيت عمتي، أما اليوم ما أشوف، يعني فيه شيء من الحرج وفيه شيء من الحساسية.
إلا مع علم الكراهة ولو بالقرائن الحالية بحيث تثمر الظن الغالب بالكراهة،
إذا حصلت قرائن على أنك تظن بأنه يكره الخال أن يأكل من بيته بعد ما يجوز، فإن ذلك كاف في هذا، يعني في شنه، في عدم جواز التصرف في هذا ونظائره، ويطلق عليه يعني الظن الغالب العلم كثيرا. الظن المتا يعبر عنه بالظن المتاخم للعلم، ما يعبر عنه العلم، يعبر عنه بالاطمئنان. إذا صار ظن غالب يعبر عنه بالظن المتاخم بالعلم، ويعبر عنه بسكون النفس، ويعبر عنه أصوليا أيضا بالاطمئنان، ولا يعبر عنه بالعلم إلا في العرف. ربما بعض الناس يتسمحون تقول له عنده ظن قوي، إيش يقول؟ يقول عندي علم بهالشيء، يعني عنده ظن قوي مو عنده علم قطعي كشف 100%. طيب، ولا فرق يعني في جواز الأكل من هذه البيوت التي ذكرتها الآية، ولا فرق بين ما يخشى فساده في هذه البيوت وغيره. قال يجي واحد يقول تعال يجوز، بس إذا خشي فساده عينه باقي كم، باقي له يوم يومين يخترب أكله. ما أقول إذا أقول خشي فساده ولا لم يخشى فساده، ولا بين دخوله بإذنه وعدم إذنه، سواء دخل بالإذن أو ما دخل بالإذن، بيت قاله وبيت عمه نفس الحكاية، يقدر يأكل إلا إذا علم بالكراهة أو غلب على ظنه الكراهة. عملا بإطلاق الآية خلافا لابن إدريس فيهما يعني في الصورتين، قال أنه إذا خشي فساده فإنه يجوز حينئذ الأكل ولا فلا يجوز. وقال أيضا ابن إدريس بالنسبة إذا أذن، إذا أذن الخال أو العم والخال والعمة وكذا أو صديق الصديق حينئذ يجوز ولا فلا يجوز. لكن هذا خلاف إطلاق الآيات والروايات، ويجب الاقتصار على مجرد الأكل. اي مو يروح يشري وياه والله لا. ويجب الاقتصار على مجرد الاكل، فلا يجوز الحمل ولا اطعام الغير ولا الافساد بشهرة الحال، الا اذا يرضى. يا اخ صديق لي ذاك اليوم ورحت بيت الخال، قلت تفضل واحد وافتح ثلاجته واقول سيدنا تفضل وياي، ما يجوز توكل غيرك الا اذا تعلم انه يرضى. واضح الفكره؟ ولا يتعدى الحكم إلى غير البيوت من أموالهم. تقول والله بروح البستان مع الخالية أو عمي أو ما يصير، ولا الدكان، فقط البيوت. إيه، ولا يتعدى الحكم إلى غير البيوت من أموالهم، يعني كالأكل من البستان أو الأكل من الدكان، اقتصارا فيما خلف الأصل على مورده، لأن هذه الآية أصلا تعرضت لمخالفة الأصل من وصول الشريعة أنه لا يجوز التصرف في أموال غير إلا بإذنه. هذه قالت لا يجوز من دون إذن من هالبيوت، هذا مخالف للأصل. إذن يقتصر على المتيقن، المتيقن شنو؟ فقط في البيوت، أما بعد الدكان والبستان لا. اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده، ولا إلى تناول غير المأكول. يعني ما يتعدى الحكم بالجواز إلى تناول شيء غير مأكول من البيوت المذكورة، اللي غير مأكول غير مأكول، ما تروح تعدى الحكم له. واضح الفكرة؟ إلا أن يدل عليه الأكل بمفهوم الموافقة كالشرب من مائه. عرفت شلون؟ تقول والله مثل مفهوم الموافقة هذا مثل إذا يجوز الإسلام الشرع، يعني يجوز الأكل ويجوز الشرب زمن معنى. واضح؟ بحسب مفهوم الموافقة، يعني يسمونه مفهوم الأولوية. عرفت شلون؟ إذا يجوز الأكل الشرب من باب أولى، والماي شنو اللي فيها؟ أو يدل عليه بالالتزام كالكون بها حالته، يعني مثلا حالته وحالة الأكل، يعني مثلا هو صحيح تعرض الأكل بس إذا يرضى بالأكل هم يرضى بالبقاء أثناء الأكل بعد، ولا شو، ولا روح أخذ وأطلع برا بعد، لا أكل وأقعد. واضح؟ أكل وأشرب هذا. وهل يجوز دخول البيوت لغيره، لغير الأكل أو الكون بها بعده وقبله؟ هل مرة أنا بأدخل بيت الخالة وبيت العامة وبيت الخالة وبيت العامة والصديق، ها ما قصدي أنا شنهو الأكل، هو الأكل يجوز أدخل وأكل من دون إذن، أما من دون إذن يجوز لي أدخل في هالبيوت ما قصدي أكل، يجوز أدخل من دون إذن؟ هذا هنا إذا قال وهل يجوز دخول ودخول البيوت لغيره لغير الأكل أو الكون بها تبقى تمكث فيها تبقى فيها بعده وقبلها وبعد الأكل وقبل الأكل؟ نظر يعني شنو؟ يعني يحتمل هذا يحتمل هذا. إنزين عطنا دليل عدم الجواز. قال من تحريم التصرف في مال الغير إلا ما استثني، والمستثنى شنو؟ الأكل والبقاء في وقت الأكل والشرب مثلا مقتضى مفهوم الموافقة. هذا من تحريم التصرف، هذا دليل عدم الجواز التصرف إذا كان غير الأكل من دون استئذان. من تحريم التصرف في مال الغير لما استثني. ها أنزل عطنا دليل الجواز. قال ومن دليل، هذا دليل الجواز، هذا دليل الجواز، ومن دلالة القرائن على تجويز مثل ذلك من المنافع التي لا يذهب من المال بسببها شيء، حيث جاز إتلافه بما ذكر، بما ذكر يعني بالأكل. هو إذا يجوز للأكل يعني أدخل الحين، أدخل لا بأكل ولا بأشرب بروح أدخل، ما يجوز لي أدخل من دون استئذان، أدخل قبل الحين ما أبي أكل، بعد ساعتين أبي أكل، فإذا الدخول إلى ليش للأكل؟ واضح الفكرة؟ ما يجوز لي يعني بالقرآن عادة يعني مثل هذه. إيه يقولك يجوز. والمراد زين تعال في الآية شو المقصود ببيوتكم تأكلون في بيوتكم؟ شوف لاحظ الآية، لاحظ الآية ها، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. هو بيوتنا من الواضح يجوز أن أكل فيها، شكوا بيها تقول بيوتكم، ليش تقول بيوتكم؟ واضح أنه مباح لي أكل في بيتي. قال ها إحنا القرآن الكريم لما أتى بهذه كلمة بيوتكم إما يريد أن يدل على معنى مثلا أن هذه البيوت التي أجزنا أن تأكل منها بيت العم والخالة، العم والخالة والعم والخال والصديق، ترى هذه البيوت مثل بيوتكم. أي هذا يحتمل هذا المعنى، وفي احتمال ثاني وفي احتمال ثالث. نقرأ، لاحظ الآن، لاحظ العبارة، يقول والمراد ببيوتكم يعني في الآية ما يملكه الآكل. لما يقول تأكل يجوز تأكل في بيتك يعني اللي أنا أملكه يجوز لي أكل فيه، طيب لأنه حقيقة فيه. ويمكن أن تكون النكتة ليش ذكر بيوتكم تأكل يجوز تأكلون في بيوتكم، هذا واضح. ها يقول ويمكن أن تكون النكتة فيه يعني ذكر البيوت بيوتكم مع ظهور إباحته، واضح أنه مباح بيتك تقدر تأكل فيه. قال ويمكن أن تكون النكتة فيها الإشارة إلى مساواة ما ذكر له في الإباحة والتنبيه على أن الأقارب المذكورين والصديق ينبغي جعلهم كالنفس في أن يحب لهم ما يحب لها ويكره لهم ما يكره لها، كما جعل بيوتهم كبيته. واضح لا واضح إن شاء الله. هذا الاحتمال الأول. وقيل لما قال وقيل بيوتكم مو بقصد بيوتكم اللي الآكل يملكه، لا ذا واضح الواضح الواضح ذا لا شو المقصود بيوت الأزواج والعيال، بيوتكم يعني بيت أزواج، يعني مثلا عندك زوجة وتملك هي بيت يجوز تدخل في ذا البيت، هذا المقصود، أو أولادك يملكون بيوت يجوز تدخل، اي هذا مقصود بيوتكم. اي واضح الفكرة. يقول وقيل هو بيت الأزواج والعيال، وقيل بيت الأولاد لأنهم لم يذكروا في الأقارب مع أنهم أولى منهم بالمودة. يا أخي شان قال بيوت أولادكم، عدم ذكر البيت الأولاد هذا يعني بيوتكم هذا مذكورة في بيوتكم، بيوت الأولاد يعني فيه كلمة بيوتكم، هذا المقصود. يقول لأنهم لم يذكروا في الأقارب مع أنهم أولى منهم، هو الولد أولى من العم وال من بالمودة والموافقة، ولأن ولد الرجل بعضه اي وحكمه حكم نفسه. يا اخي ما تسمع الامام امير المؤمنين يقول الحسن، يقول يا بني حسن انت بعضي بل انت كلي. نفس واحده، فاذا وحكمه حكم نفسه، وهو وماله لابيه كما في الروايات انت وما تملك لابيك، فجاز نسبته نسبه بيته اليه، بيت الولد إليه يعني إلى نفسه، فيقول بيوتكم يعني قصد بيوت أولادكم. وفي الحديث أن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه، والمراد بما ملكتم مفاتيحه ما يكون عليها وكيلا أو قيما. شو الفرق بين الوكيل والقيم؟ الوكيل واضح، القيم هو الناظر على شنو، على 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 الطفل وعلى أموال الطفل والمجنون وأموال المجنون، هذه يسمون الناظر، هذه يسمونها قيم. والمراد بما ملكتم مفاتحه ما يكون عليها على البيوت وكيلا أو قيما يحفظها. وأطلق على ذلك ملك المفاتيح لكونها في يده وحفظه.
يعني أنا مدام أنا عندي ولد أو عندي مجنون وأنا ولي علي قيم ناظر على أمواله وعلى وعنده بيت هذا من أمواله وأنا قيم هذا كأني أنا مالكه فما شنو
أي. روى ذلك ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه السلام. علي بن إبراهيم هذا في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي موجود الرواية علي بن إبراهيم عن أبي علي بن أبي عمير عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل أو ما مالكتم مفاتحه ش قال؟ قال الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير إذنه. زين هذا بعضهم قال هالشكل وقيل هو بيت المملوك أو ما ملكتم مفاتحه يعني المقصود بيت المملوك عندك إذا ما ملكتم مفاتحه هذا بيت المملوك. والمعني في قوله أو صديقكم من المقصود بالصديق بيوت صديقكم على حذف المضاف أو صديقكم يعني بيوت صديقكم أو بيت صديق والصديق يكون واحدا وجمعا فلذلك جامع البيوت ومثله الخليط. يعني قد يجي واحد يقول أو صديقكم يعني صديقكم صديق مفرد والعاطف يقول بيوت صديقكم شلون صار بيوت اللي إذا بنقول بحذف المضاف يعني صار بيوت صديقكم صديق مفرد بيوت جامع شلون تستوي تضيف جمعا إلى مفرد ملتفت هذا الإشكال. قال لا 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 صديق تطلق على المفرد وتطلق على الجامع ها إيش مثل خليط خليط إيش معناته خليط يعني مفرد ويعني جامع واضح الفكرة. اللهم بركة هم فق هم أصول هم لغة عربية هم تفسير قرآن كل شيء. والمرجع في الصديق إلى العرف لعدم تحديده شرعا. وفي صحيحة الحلبي ارجع للعرف ليش يبي يستدل بصحيحة الحلبي يبي يقول قصة الصديق في تحديد الصديق مفهوم الصديق شلون نعرفه يرجعون الإسلام والأئمة عليهم السلام يرجعوننا إلى شنو إلى العرف في تحديد مفهوم الصديق. وفي صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت ما يعني بقوله أو صديقكم يعني حدد لي مفهوم الصديق. قال هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه. الإمام ما جاوب
نفس الشيء
ها ما جاوب ها يستدل الشارح يقول ترى الإمام ما جاوب مو لأن ما جاوب الواقع جاوب بس من خلال يبي يقول ذا ما يحتاج تسأل نيعان ارجع للعرف يعني من الواضحات صديق يرجع له هذا المقصود. ايه ما يحتاج يجاوب ليش لان المسألة عرفية صديق معروف. طيب وعنه عليه السلام من عظم حرمة الصديق أن جعل له من الأنس والتفقد والانبساط وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والابن. في الروايات صداقة 10 سنين نسب في رواية أخرى صداقة 20 سنة نسب بعد لو صار صديق لك 30-40 إيش يصير. والمتبادر من المذكورين كونهم كذلك بالنسب أبائكم وأبنائكم وذا الحجي ذا بالنسب مو بالرضاع ها. وفي الحق من كان منهم كذلك بالرضاع وجهه. ليش وجه؟ من حيث إن الرضاع لحمة كلحمة النسب ولمساواته الرضاع يساوي النسب يساويه في الأحكام في كثير من الأحكام طبعا مو كل الأحكام معلوم هذا ولمساواته له لمساواة الرضاع للنسب له يعني للنسب في كثير من الأحكام. وجه العدم شلون؟ قالوا وجه العدم كون المتبادر النسب منهم أو أبائكم بناتكم عماتكم المتبادر شنو بالنسب مو بالرضاع القرابة بالنسب لا بالرضاع. ووجه العدم كون المتبادر النسب منهم ولم أقف فيه على شيء نفيا وإثباتا ما شفت ولم يحجون في المسألة ذي. والاحتياط التمسك بأصلة الحرمة في موضع الشك الأصل عدم الجواز. ليش؟ لأنه هذا خلاف الأصل فنكتفي بشنه بالقدر المتيقن. القدر المتيقن شنه؟ القرابة من النسب. أما الرضاع الأصل عدم التصرف فيه. أي وألحق بعض الأصحاب الشريك في الشجر والزرع والمباطخ مباطخ موضع البطيخ مواضع البطيخ
بعضهم ايش قال؟ قال اذا انا يوم من الايام اشتركت يا شيخ عبد الله في مزرعه بطيخ شجر فيها يجوز ديني اكل من دون من الشريك، يعني من دون اذن الشريك. قال والحق بعض الاصحاب الشريك في الشجر والزرع والمباطخ فان له الاكل من المشترك بدون اذن شريكه، بس من من القسم المشترك بدون اذن شريكه مع عدم العلم الكراهه. ايش يحتج منه؟ محتجا بقوله تعالى الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. لكن هذا كلام مصاشر استدلال الا تجاره يا اخي يا اخي بيني وبين شراكه في التجاره ومو بيني وبين شراكه في الاكل. اي وفيه نظر لمنع تحقق التراضي مطلقا، يعني حتى شراكه حتى في شو اسمه اي واجعلها صفه للتجاره يقتضي جواز الاكل من كل تجاره. يقول واجعلها شنو؟ واجعلها
شراكه تراضي.
كلمه الايه عن تراض عن تراض عن تراض صفه للتجاره الحاصله بينهما صفة للتجارة. يقول وجعلها التراضي صفة للتجارة يقتضي جواز الأكل من كل تجارة وقع فيه التراضي بينهما وهو معلوم البطلان. يعني أنت بتقول أنه إذا شوف شي يقول لطيف كلام الشهيد الثاني رحمة الله عليه، يقول لو إحنا نبي نتمسك بالآية معناته نمسك إحنا شنهو نمسك تجارة إلا شو اسمه التراضي صفة للتجارة معناته كل تراضي في كل تجارة حصل معناته يعني يجوز الأكل من كل تجارة وقع التراضي بينهما فيها. لكن هذا مو معلوم مو بثابت عندنا حتى لو تمسكت العموم مو بثابت. ليش مو ثابت؟ لأن يا أخي وقع التراضي على الاشتراك في التجارة والأرباح والكذا ورأس المال، هو مو تراضي وقع في أكل وشرب. واضح الفكرة؟ من نفس المال المشترك واضح. يعني هذا العموم ما تقدر ثابته في المورد واضح في المشترك ما في بين المشتركين في الزراعة والمشتركين في المباطخ. وألحق المصنف وغيره الشرب من القناة المملوكة والدالية والدولاب والوضوء والغسل عملا بشاهد الحال. بعضهم ايش قال؟ لو يوم من الأيام أنت بالي لو يوم من الأيام أنت تملك قناة مملوكة أو دالية، يعني النعورة التي يديرها الماء، نعورة يديرها الماء، تقدر تشرب من عنده؟ يقول ايه تقدر تشرب من عنده. ليش؟ بهذا مقتضى شاهد الحال. مثلا انت عندك دولاب، دولاب يعني شنو؟ كل آلة تدور على محور يسمونها دولاب وفيها ماء تقدر تستخدم بين الناس لان ترى متعارف ذاك الزمان ما يخالف هم اليوم شلون هذا يعني. ها والوضوء والغسل بس ها عملا بشاهد الحال، يعني اذا فيه ما يساعد القراءة تساعدك على الرضا على حصول العلم بالرضا عملا بشاهد الحلوى وحسن إلا أن يغلب على الظن الكراهة. إذا يغلب على الظن الكراهة ما يجوز. الثاني عشرة إذا انقلب الخمر خلا حل لزوال المعنى المحرم. عنوان المعنى المحرم شنو هو؟ الخمري والإسكار لزال إذا انقلب خل إذا يصير حلال سواء وللناس العنوان انتفى والناس. الرواية دلت أن الخمر إذا انقلب خلا صار حلال، الخل صار حلال معنى أصله نجس كل هو خمري مع ذلك إيه. سواء كان انقلابه بعلاج بعلاج يعني شنو؟ يضعون عليه ملح ويصير شنو؟ خال خمر. الخمر إذا حطت فيه ملح يصير خال. بعلاج أو من قبل نفسه ما في فرق، يحل إذا انقلب الخمر خلا يكون حلالا سواء انقلب بعلاج أو من قبل نفسه. وسواء كانت عين المعالج به باقية فيه أم لا، سواء الملح الذي وضع في الخمر ليكون خلا قد باقى شيء من أو لا أضمحل لا فرق. لأن بعضهم يشترط لابد هذا المعالج الذي الملح لا يبقى منه شيء، إذا بقي منه شيء لا يكون الخل حلالا. هكذا يقول بعضهم، يقول لا فرق إطلاق الأدلة واضح إذا انقلب أردت شلون بعلاج أو بغير علاج وسواء بقي من العلاج شيء أم لم يبقى فيه. لاحظ يقول وسواء كانت عين المعالج كالملح به باقية فيه، عين المعالج به باقية فيه في الخمر الذي انقلب خل أم لا، لإطلاق النص والفتوى بجواز علاجه بغيره ما دام النص والفتوى قال يجوز قلب الخمر إلى خل بعلاج أجل خلاص. مع ذلك ايش يصير؟ حتى لو بقي شيء من المعالج الذي هو الملح مع ذلك يكون حلالا.
وبطهره طهر الخمر المنقلب خال بجعله خلا لما صار خال ما صار طاهر وبطهره يطهر ما فيه من الأحيان وآلته اللي هو الظرف مثلا الإناء الذي فيه الخمر الذي منقلب خال هذا الإناء يكون طاهر أيضا بالتبعية طبعا ها لكن يكره علاجه بغيره ها ورد عندنا في الروايات أنه يكره أنك تقلبه خلا من خلال علاج تحط له خل أفضل خليه الحال لذا قال لكن يكره علاجه بغيره للنهي عنه في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال لا إلا ما جاء من قبل نفسه عرفت شلون إلا ما جاء من قبل نفسه يعني استدل بعض الفقهاء من هذا على أنه شنو على أنه يكره قلبه خلا بجعله علاج فيه بالعلاج عن طريق العلاج ولا أعلم لأصحابنا خلاف في ذلك في الجملة وإن اختلفوا في بعض أفراده لأن بعضهم قلت لك اشترط شنه ذهاب العين المعالج عرفت شلون ولا أعلم لذلك أصحابنا خلافا في ذلك يعني ايش قصده بذلك طهارة الخمر بالعلاج وهم يقولون طاهر الخمر إذا انقلب إلى خلب العلاج إذا لا تشكك فيه إذا الكلام في بعض الموارد شلون يعني بعض الموارد لنفرض وضعنا فيه ملح ولم يبقى الملح وبقي الملح هنا صار كلام قال بعضهم مثلا في الخل من قبله للرواية أبي بصير في الملح ما يخالف عرف هالشكل ولولا ذلك يقول لولا إجماع الأصحاب يقول أنا حب أقول لك أنا ما علي من كلام ذا ليه بعطيك أزيد من الكلام ترى لولا كلام الأصحاب لأمكن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص مثل رواية أبي بصير رواية أبي بصير ايش قالت قال لا إلا أن يكون من نفسه من قبل نفسه هذا معناته شنو إلا ما جاء من قبل نفسه هذا رواية أبي بصير هذا تدري لولا أن هذا إجماع عند الأصحاب أنه إذا انقلب الخمر خلا بالعلاج أجمعوا على هذا إذا انقلب الخمر خلا بالعلاج طهر يقول لولا الإجماع كان أقول لك إذا صار بعلاج لا يطهر الخل ولا يحل أكله نجس لكن في إجماع بتقول ليش هالكثر أنت يعني متشدد أيها الشيء الثاني قال وين رواية بصير بصير عنك روايته عندنا النصوص ساعدني على أنه إذا كان بعلاج ها إيه فيه فيه ما فيه بس يقول إجماع عندنا عندنا إجماع أنه حتى إذا كان بعلاج يطهر ولولا ذلك يعني لولا إجماع الأصحاب لأمكن استفادة عدم طهارته الخمر بالعلاج من بعض النصوص كما يقوله بعض العامة بعض العامة يقول لنا الشكل وإنما تطهر النجاسة الخمرية ها الآن شروع في مطلب شروع في مطلب جديد لطيف يقولوا إنما تطهر النجاسة الخمرية فلو كان نجسا الخمر نجسا بغيرها من النجاسات ولو بعلاجه مثل ملح نجس مثلا حطيت فيه بنجس ولو بعلاجه بنجس كمباشرة الكافر له أو مثلا أو تحط فيه ملح نجس لم يطهر بالخلية رجاء الالتفات التفت لي شوي التفت لي شوي هذا خمر عندك وضعت فيه خلا او ملح ايش قلنا يطهر بالعلاج ولا ما يطهر يطهر شو الارتفاع اذا كانت النجاسه سببها الخمر فقط وفقط نقول اذا انقلب خلا يكون حلالا وطاهرا اما لنفرض انه الكافر لامس هالخمر صار نجس ولا ما صار نجس مو فقط نجاسة خمرية الآن نجاسة سبب الكافر أو حطنا فيه ملح نجس انقلب خلا بسبب الملح النجس يطهر هذا الخل لا يطهر ولا يحل استمر لماذا لماذا لأن النجاسة مو نجاسة خمرية فقط نجاسة عارضة نجاسة أخرى احنا لما نقول الخمر اذا انقلب خلا يكون طاهرا وحلالا اذا النجاسة فقط وفقط محصورة منشأها منشأها محصور بالخمرية فقط واضح الفكرة طيب وكذا لو ألقي في الخل خمر حتى استهلكه الخل عندك خل حطيت إشوي خمر فيه استهلكه الخل هذا الخل حلال ولا مو حلال كان حلالا خال مو خمر أحكي رجاء الالتفات عندي خل وضعت فيه شيء من الخمر واستهلكه الخمر يعني قلبه طوال إلى
إلى خل، لأن كثير الخل.
ها يبقى طاهر ولا ما يبقى؟ الجواب كلا، هذا طاهر نجسه الخمر. زين بالعكس الحين شلون يعني بالعكس؟ أو بالعكس على الأشهر، بالعكس يعني شنو؟ يعني عندي خمر ألقي في الخمر خل حتى استهلكه الخمر. عندي خمر وضعت فيه خلا والخمر استهلكه، يعني لم يتمكن ذلك الخل من أن يقلب ذلك الخمر إلى خل، بل الخمر غلب الخل هذا واستهلكه. هذا شو يصير بعد نجس؟ واضح الفكرة؟ إذن أي مورد يصير حلال؟ لو يوم من أيام عندك خمر وهذا شنه؟ أقول يوم عندك معذرة بطلب واضح إن شاء الله. إنسان عنده خمر، أحيانا يصير إنسان عنده خمر ترى من دون شعور، هاش ما يدري، ما يدري يقتطع عنب وينساه في الثلاجة ولا ينساه في مكان حار وينقلب إلى خام. تقدر تخلي خلي، تقدر تخلي خل تركه في إناء 40 يوم، ضع قليلا من الخل ينقلب خلا خلاص، أو تضع ملح ينقلب. شاهد هذا إذن صورة الحلال شنو قلنا؟ لو يوم موجود عندك خمر ووضعت فيه خلا واستولى الخل على الخمر بحيث قلب الخمر بأجمعه إلى شنو؟ إلى خل، حينئذ نقول هذا الخل حلال وطاهر. المسألة الثالثة عشرة، لا يحرم شرب الربوبات. ربوبات، ربوبات هذا ها، وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح، مربى، المربى الجامح نسميه مربى، مربيات كرب التفاح ورب السفرجل والأترج والسكنجبين وشبه لعدم إسكاره، قليل هو كثيره. يقول والله أنا أشم ريحة إسكار، إذا يسكر ولا ما يسكر؟ إذا ما يسكر حلال، أي وأصالة حله لعدم إسكاره قليل وكثير ولأصالة حله. وقد روى الشيخ وغيره عن جعفر بن أحمد المكفوف قال كتبت إليه، يعني أبا الحسن الأول عليه السلام، تعرف من هو أبو الحسن الأول الكاظم عليه السلام؟ وأبو الحسن الثاني منه الرياضة، وأبو الحسن الثالث منه قال كتبت إليه، يعني أبا الحسن الأول عليه السلام، أسأله عن السكنجبين والجلاب، بعدين بشرح لك ايش معنى جلاب، والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب الرمان، فكتب حلال. الجلاب شنو؟ جلاب يعني ماي الورد، جلاب الجلاب ما تشوفه من قرشة ماي الورد، ايش مكتوب عليه؟ جلابي. جلاب يعني شنو؟ جل ورد، آب
ماي،
ماي جلاب يعني شنو؟
ماي ورد،
ماي ورد. وطبعا احب اقول لك في شيء من باب يعني اضافه فائده فارسيه في اللغه الفارسيه، الايرانيين لما يضيفون ما يلتزمون بان المضاف يضاف الى المضاف اليه، مثلا تقول خاتم حديد، تقدر تقول حديد وخاتم مثلا في الايرانيه، تستطيع تقدم المضاف اليه على المضاف، وتستطيع تقدم المضاف على المضاف اليه، تقدر تقول بيسر عمو يعني ابن العم، بيسر ولد، عمو عام، بيسار عامو يعني ابن العام، وتقدر تقول عاموية بيسار يعني ابن العام، بالعكس. بينما احنا تقدر خاتم وحديد، تقدر تقول حديد وخاتم، ما تقدر تقول، عرفت شنو؟ حديد وخاتم يصير معنى ثاني، عرفت؟ لا انا اتكلم عن نفس المعنى يبقى، ممكن تقول انت حديد الخاتمي تقدر تقول، اما غير خاتم من حديد ذا مطلب ثاني، واضح؟ إيه لا هم نفسه، مثلا ابن العم جاء ابن العم، تقدر تقول بيسر وعامو، وتقدر عامو يبيسر أو ماذا بدل يعني جيب، واضح الفكرة. الخلاصة قلاب من هالنوع، قول ورد، آب ماء، ورد الماء ولا ماء الورد، عكسوا أضافوا المضاف إليه إلى المضاف، خلاصة. والجلاب ورب التوت ورب، قال حلال. الرابعة عشرة، يجوز عند الاضطرار تناول المحرم من الميتة والخمر وغيرهما عند خوف التلف بدون التناول،
بدون التناول. إذا في خوف تلف، إذا ما تتناول من الميتة والخمر تتلف، يجوز عند الاضطرار أو حدوث المرض أو زيادته أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة. أريد أسافر يا أخي، إذا ما عندي ماي، ما عندي أكل، منقطع في صحراء، إذا ما أشرب قطيرة هالخمر ترى أتلف، إذا ما أكل شوي من الميتة أتلف، أموت، أتخلف عن الرفقة ويصير لي ضرر. هم كذلك شنو؟ يجوز. أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور إمارة العطب، العطب الهلاك يعني، على تقدير التخلف. ومقتضى هذا الإطلاق يقول بناء على التعميم عدم الفرق بين الخمر وغيره من المحرمات في جواز تناوله عند الاضطرار، وهو يعني هو جواز التناول في غير الخمر موضع وفاق رجاء الالتفات. أنا مضطر الآن، ما عندي حلال ولا أقدر، منقطع ما أقدر أوصل لماي، ما أقدر أوصل إلى أكل، ما عندي إلا ميتة، منحصر الدعوة في ميتة أو منحصر في شرب الخام، يجوز عند الاضطرار؟ قلنا يجوز، لكن بالمقتضى الإطلاق على كلام المصنف إطلاق التعميم ذا معنى التخامر والغير الخامر من المحرمات يجوز استخدامه. لكن الإنصاف يقول لا، احنا في غير الخمر موضوع وفاق، اي نوع من المحرم اقدر استخدمه ما دام خفت على نفسي من التلف ولم يوجد الحلال، عرفت شلون؟ اما في الخمر لا، مختلفين، بعضهم قال يمنع اذا لم يوجد غيره من المحرمات، حينئذ تصل النوبة الى الخمر. واضح الفكرة؟ يمي ولا مو يمي؟ لذا قال ومقتضى هذا الإطلاق التعميم عدم الفرق بين الخمر وغيره من المحرمات في جواز تناولها عند الاضطرار، تناولها المحرمات مطلقا عند الاضطرار، وهو هل حن بيجي يشرح ببعين يقول هو جواز تناول المحرمات عند ضرورة في غير الخمر موضوع وفاق صحيح، أما فيها في الخمر فقد قيل بالمنع مطلقا حتى عند الاضطرار، ما تشرب خمر. وبعضهم قال وبالجواز مع عدم قيام غيرها مقامها، يعني في الخمر يوجد عندنا قولان، قال حتى لو انك بتموت الخمر ما تستخدم، هذا قول، ها، وقول ثاني انه يجوز اذا ما في غيره يجوز. وبعضهم قال هو غيره يجوز مثل المصنف، ما دام في اضطرار هو مخير بين الخمر وغير الخمر. واضح الفكره؟ وظاهر العبارة ومصرح الدروس جواز استعمالها للضرورة مطلقا، استعمال جواز ضرورة مستعمال شنو؟
خمر،
استعمال لخوف التلف أم لا، وسواء كان يمثل الاكتحال أم بغيره. يقول وظاهر العبارة ومصرح الدروس جواز استعمال للضرورة مطلقا حتى للدواء كالترياق. أنا مريض، زيد من الناس مريض وقالوا لا ترى تطيب بالخمر، يجوز، مو قصة التلف، دواء. قال له سنحك مقتضى اطلاق العبارة المصنف ودروس صرح بالحاجي يقدر يتداوى بالخمر اذا مضطر، يجوز. يقول وظاهر العبارة ومصرح الدروس جواز استعمالها للضرورة مطلقا حتى للدواء كالترياق والاكتحال لعموم الآية الدالة على جواز تناول المضطر اليه، طبعا مضطر، طبعا تناول مو طبعا، انا اقول الخمر مطلقا ايش اسمه، اي على جواز تناول المضطر اليه. والاخبار كثيره في المنع من استعماله مطلقا حتى الاكتحال، بالنسبه الى الخمر في روايات تمنع حتى الاكتحال، لو قالوا لك يوم من الايام ترى اكتحل في الروايات تمنع الاكتحال بالخمر. وفي بعضها إن الله تعالى لم يجعل في شيء من محرم دواء ولا شفاء، يعني معناته هذا بيقول لك إنه مو بس ترى كلام عن الخمر، حتى غير الخمر المحرم ما تتعالج بحرام، وإن من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار. ولذلك إذا يوم من الأيام عرضوا عليكم مثلا قالوا لكم تتعالج علاجك كذا وفيه مسكر، امتنع عنه الا ان يتوقف علاجك عليه، هذا شيء ثاني، عرفت شلون؟ اي. والمصنف حملها على الاختيار، قال هذا اذا كان شنو، مو من اكتحل بمين من مسكر كحله الله بمين من النار، في حاله اختيار أمشي على الاضطرار من شون تضمن أنه الله ما اضطر. وينك عن حديث الرافع؟ أي إلا مضطر إليه رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما أكره عليه وما شو وما اضطر إليه. والمصنف حملها على الاختيار والعلم على طلب الصحة. عرفت شلون؟ قالوا هو إذا شنه لا طلب السلام من التلف. يقول هذا من اكتحل بمين من مسكر كحله الله بمين من نار إذا يريد الصحة. أما إذا يريد أن ينقذ نفسه مثلا من تلف عينه لا، هذا يجوز. واضح الفكرة؟ يقول وعلى ما سيأتي من وجوب الاقتصار على حفظ الرمق هما متساويان. يقول بناء على أنه سيأتي من قبل المصنف أن المحرم متى إيش قدر يجوز تناوله، قدر الضرورة. إذا كان قدر الضرورة سواء أولناه وقبلنا بالحمل الذي حمله المصنف قال نحمل هالروايات على الاختيار، أو العلام اللي إيش قال إيش حمل هالروايات على طلب الصحة، يقول لا فقط ما تسوين. ليش بتسوين؟ لأنه بالنتيجة هو بيريد أن يحفظ شو اسمه، إذا بيريد يحفظ الصحة بالنتيجة يحفظ بدنه من التلف. يعني الصحة، البحث عن الصحة وحفظ عن الصحة حفظ عن التلف متلازمين بالنتيجة. ما دام يسد الرمق ونقتدر على سد الرمق لأجل الحفظ، شو الفرق سواء حملنا قبلنا حملنا هالروايات على كلام الذي ذكره المصنف أنه يحرم كذا من اكتحل أو كذا يكحل بمين من النار، هذا حملناه على الاختيار أو حملنا بحمل العلام اللي يقول على أنه من اكتحل من كحل عينه بمسكر كحله الله بعين بمن من النار، هذا على الصحة لا شنو أي لا طلب السلام من التلف. وعلى ما سيأتي من وجوب الاقتصار على حفظ الرمق هما متساويان، يعني الحملان متساويان. ولو قام غيرها مقامها وإن كان محرما قدم عليها. ولو قام غيرها، شنو قام غيرها؟ يعني لو قام غيرها غير الخمر في حفظ النفس مقامها وإن كان محرما قدم عليها. هذا لك الغير الخمر في تشديد، يا أخي في تشديد. الخمر أم الخبائث والله في الرواية. فالشاهد بيقول لك أنه شنه، إذا دار الأمر بين أن تتعاون المحارم بين يكون خامرة أو غير خامرة من المحرمات لأقدم غير الخامر. ولو قام غيرها مقامها وإن كان محرما قدم عليها لإطلاق النهي الكثير عنها في الأخبار. ولا يرخص الباغي، ولا يرخص الباغي وهو الخارج على الإمام العادل. زين احنا قلنا يجوز تناول المحرم عند الاضطرار، الباغي على الامام هل يرخص له لو كان مضطر يوم من الايام لتناول المحرم، تناول المحرم المحرمات هل يرخص له؟ الجواب كلا لا يرخص له، فليمت يهوديا او نصرانيا. والباغي على الامام اعظم من يهودي ونصراني. واضح المطلب؟ ولا يرخص الباغي يعني في تناول المحرمات والخمور وكذا عند ضرورة، ولا يرخص الباغي وهو الباغي منه وهو الخارج على الإمام العادل عليه السلام. وقيل الذي يبغي الميتة أن يرغب في أكلها، والأول أظهر ظهر روايات الأولي لأنه معناه شرعا. المعنى الباغي، الباغي الشرع في الشرع أصلا عند الفقهاء والمفسرين، الباغي شو المقصود؟ الباغي الخارج على الإمام عليه السلام لأنه معناه شرعا. ولا العادي، لا يرخص العادي أن يتناول المحرمات، لا يجوز أن يتناول المحرمات ولا خمر عند ضرورة. ليه؟ العادي شنو؟ ولا العادي وهو قاطع الطريق، قاطع الطريق ذاك اليوم عطش ما في إلا خمر، هل يجوز له لينقذ نفسه؟ الجواب كلا لا يرخص له شرعا، ولو استخدمه فقد أتلف نفسه. يعني نفرض يوم من الأيام كذا ومات مثلا، يعتبر شنو؟ وقاتل نفسه، ما يجوز، لأن قاطع الطريق والخارج عن الإمام لا حرمة له عندنا. وقيل الذي يعدو شبعه، المقصود بالعادي شنو؟ الذي يعدو شبعه لا يبي مقصود بأنه قاطع الطريق. وقيل الذي يعدو شبعه أن يتجاوز شبعه، والأول هو الأشهر. العادي شنو المقصود به؟ قاطع الطريق، والأول هو الأشهر. والمروي أيضا، ها هو المروي، إيه خلنا نقرأ الرواية عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: فمن يضطر غير باغ ولا عاد. قال: الباغي الذي يخرج على الإمام، والعادي الذي يقطع الطريق. لا تحل له الميتة، ما تحل له الميتة، أنت الضرورة ما تحل. واضح الفكرة؟ طيب، لكن بطريق ضعيف مرسل، والأول هو الأشهر والمروي، لكن هذا مروي شنو؟ بطريق ضعيف. ليش ضعيف؟ لأن سهل بن زياد مضاعف، مشهور بين الفقهاء بين الرجالين أنه ضعيف، وبعد مرسل لأنه قال شنو؟ عن من ذكره، يعني معني في بعض الرواة مذكورين مرسل عن الرواية. ويمكن ترجيحه، والمعنى الأول اللي عليه الرواية نرجحه، يمكن ترجيحه، ويمكن ترجيحه، ترجيح المعنى الأول على المعنى الثاني. ليش المعنى الثاني؟ يعني الترجيح المعنى الأول للعادي الذي هو بمعنى قاطع الطريق على المعنى الثاني الذي هو بمعنى شنو؟ يعد شبعه ويتجاوز شبعه. كيف ترجحه؟ قال: ويمكن ترجيحه على الثاني بالمعنى الذي يعد شبعه، بأن تخصيص آية الاضطرار على خلاف الأصل فيقتصر فيه. لطيف، يقول رواية فمن اضطر غير باغ ولا عاد أصلا ذي مخالفة للأصول. أكل الميتة يجوز؟ كل. شرب الخمر والمحرمات يجوز؟ كل. طلع المحرم ما يجوز، إنما لما شنه فمن اضطر غير باغ ولا عاد، إذا التخصيص يقتصر فيه على مورد المتيقن. إذا ما هو المورد المتيقن؟ أن نقول بأن العادي هو قاطع الطريق وليس ما يشمل الذي تجاوز شبعه. واضح الآن؟ لذا قال: ويمكن ترجيحه المعنى الأول على المعنى الثاني. ترجيح المعنى الأول، قلنا شمعنى المعنى الأول؟ قطع الطريق، بأن تخصيص آية الاضطرار على خلاف الأصل فيقتصر فيه، يعني في تخصيص الاضطرار في الآية، في تخصيص الاضطرار يقتصر فيه على موضع اليقين. موضع اليقين ما هو؟ أن يكون العادي بمعنى قطع الطريق، وقاطع الطريق عاد في المعصية في الجملة، فتختص الآية به، بخلاف من يعد شبعه، إذ ربما لا يعتبر عاديا ولا عاصيا. اللي يعد شبعه ويتجاوز شبعه ربما يقال عادي ولا شنه ولا عاصي. بعد، ونقل الطبرسي، مو بالطبرسي، طبرسي منطقة طبرس، أنه، ونقل الطبرسي أنه باغن. باغن شنه يعني؟ فمن اضطر غير باغن ولا باغن، يعني شنه؟ باغي اللذة، إذا كان مو قصده التلذذ، يعني يجوز له التناول من الميتة أو المحرمات لكن مو قصده اللذة. والعادي قال اللي مو قصده إلا سد الجوعة فقط، هذا قصده، مو متعدي سد الجوعة، لا فقط قصده عنده يبي يرفع حالة الاضطرار، سد الجوع بسد الجوعة، وعادي سد الجوعة أو عاد بالمعصية. من اضطر غير باغي ولا عاد، يعني ما يريد يعصي. أو باغين بمعنى شنه؟ باغين في الإفراط، يعني في التناول. فمن اضطر غير باغٍ يعني ما يقصده يفرط في الأكل، يزيد في الأكل. أو عاد في التقصير، والعاد يعني غير شنو في التقصير، يعني شنو في التقصير، يعني يقصر في تحصيل الحلال والاجتناب عن الحرام. غير باغٍ ولا عاد، والعاد يعني شنو؟ لم يكن مقصرا في تحصيل الحلال واجتناب الحرام. هذا اللي قال الطبرسي. وإنما يجوز من تناول المحرم ما يحفظ الرمق، وهو بقية الروح، هذا معنى الرمق. والمراد وجوب الاقتصار على حفظ النفس من التلف، ولا يجوز التجاوز إلى الشبع مع الغنى عنه. ليش تشبع روحك إذا أنت مستغنى عن الشبع؟ ليش؟ نعم نعم، هذا نعطيك مثال الآن، ربما تشبع روحك ويجوز، إلا وراك طريق طويل يحتاج تأكل لك نص ذبيحة محرمة من هالميتة مثلا، نص هتأكل. بعد نقول لك إذا أنت قدامك طريق طويل هذا يصدق عليه اضطرار بعد. واضح الفكرة؟ لذا قال: ولو احتاج إليه، إلى الشبع للمشي، لأنه بيمشي طريق طويل، أو العدو، أو إلى التزود منه لوقت آخر جاز، وهو حينئذ من جملة ما يسد الرمق. إيه الحين هو يسد الرمق، بعدين يحتاج كلمة عنوان سد الرمق، بعدين يحتاج يعني يحتاج إلى مشي كثير وكذا. وعلى هذا نقرأ هالسطرين هذه، وعلى هذا، على شنو على هذا؟ يعني شنو؟ يعني بناء على القول بجواز التزود من الحرام في الوقت السابق للوقت اللاحق. يقدر يشبع روحه من الميتة من المحرم عشان يتزوج لشنه للوقت اللاحق بناء على هالجواز. وعلى هذا فيختص خوف المرض السابق بما يؤدي إلى التلف ولو ظنا لا مطلق المرض. يعني معناته مو هو مطلق يعرف روح النبي يوم بتمرض, اي مو مطلق المرض, المرض اللي يؤدي إلى التلف حينئذ تقدر تزود روحك تشب روحك. أو يخص هذا يعني جواز التزود يخص شنه بتناوله للغذاء الضروري للمرض وهو أولى. ليش أولى؟ لأنه إذا سواء قلنا بأنه التزود بالغذاء الضروري لأن الغذاء يوجب الصحة, سواء قصدي أنا أني أرفع الصحة وأتزود بالغذاء لأني أجوع حدي, وهذا شنه يقول هذا الحفاظ بالتزود بالغذاء الضروري هم يجب الصحة, لعله أولى أن نخصص الآية بجواز التزود من الحرام في الوقت السابق للوقت اللاحق نخصصه بتناول للغذاء أولى من نخصصه شنه بما يؤدي إلى التلف ولو ظنا. واضح الفكرة؟ ولو وجد ميتة وطعام الغير, ها نقدم طعام الغير ولا نقدم الميتة؟ عند ميتة يملك أهو مات عليه خروف في الطريق وعنده مال الغير يأكل من الغير ولا يقدم ميتته؟ ها ولو وجد ميتة وطعام, وميتة يعني ملكه طبعا, وطعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله مالكه. هذا نخلي بعد للدرس القادم, وصلى الله على محمد وآله وصحبه.